بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الثالث الوارد على المحقق النائمي قدس الله نفسه الزكية أنه قال: العقل إذا كان له حكم بلزوم الامتثال، بلزوم امتثال المولى، فإن هذا الحكم بلزوم الامتثال والوجوب معلق على عدم ورود ترخيص من المولى. هنا نسأل: ما هو مرادك من عدم ورود الترخيص من المولى؟ يعني عدم اتصال دليل يدل على الترخيص بهذا الأمر الموجود لديك الدال على الطلب، أن لا يكون هناك ترخيص متصل بهذا الأمر؟ هذا احتمال، يعني عدم ورود الترخيص بصورة متصلة مع ما يدل على الطلب، يعني مع الأمر الدال على الطلب عند المصنف، بحيث إن نعم لأنه هو ذكر بصورة مطلقة، ونحن جئنا لنفسر مراده. ما هو مراده من قوله إن العقل يحكم بلزوم الانبعاث ولزوم امتثال أوامر المولى إذا لم يرد هناك ترخيص من قبل المولى؟ سألنا: ما هو مرادك من العبارة الثانية؟ لأنها مجملة، فلا بد وأن نوضح ما هو المراد منها. فجئنا إلى الاحتمالات. يوجد لدينا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تقول مرادي منها أن اللفظ يدل على لزوم الانبعاث. إذا كان لدينا ما يدل على الطلب ولم يكن قد اتصل به ترخيص، لو جاء ترخيص منفصل خلاص لا إشكالة، يعني تتم دلالة هذا الدليل على الوجوب، تتم دلالة هذا الدليل على الوجوب، كأن يصدر من المولى جملة صيغة أمر، كأن يقول: اغتسل يوم الجمعة. وهذه الجملة التي وردت ليس معها أي شيء آخر، يعني لم يكن قد اتصل بها جملة أخرى دالة على الترخيص. فقال: هذا هو مرادي، أنه اللفظ الدال على الطلب إذا لم يتصل معه ما يدل على الترخيص، فحينئذ يستكشف العقل أو ينتزع العقل من هذا مفهوم الوجوب. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ قال: هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة يدعي أن جملة اغتسل يوم الجمعة ما دام أنه لم يتصل به ترخيص فقد ثبت حكم العقل بالوجوب في هذه الصورة. وإذا كان العقل يحكم يا أنس في هذه الصورة بوجوب الامتثال ولزومه لزوم الانبعاث وهو حكم عقلي، فحينئذ يستحيل أن يرد بعد ذلك ترخيص مخالف لحكم العقل، لأن الأحكام إذا كانت مخالفة لحكم عقلي قطعي فإنها ترد، فلا يمكن الأخذ بعد ذلك بأي ترخيص يجيء إذا كان هذا الترخيص منفصلا. لا نقول، ليش؟ لموضوعه قد تم، موضوعه حصل، هو أن يكون لدينا ما يدل على الطلب وقد حصل، وأن لا يكون قد اتصل، أن لا يكون قد اتصل بهذا الطلب ما يدل على الترخيص، يعني جزءه الآخر عدم اتصال شيء يدل على الترخيص، وهذا أن لا يكون عندنا شيء متصل متوفر، يعني حاصل في المقام. فموضوع حكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال والانبعاث متحقق، ومتى ما صار لدينا حكم عقلي استحال بعد ذلك أن يرد ترخيص في مقابل حكم العقل. إذن هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص، أيدكم الله تعالى، عدم ورود الترخيص واقعا، يعني في نفس الأمر والواقع، سواء كان هذا الترخيص متصلا أم كان منفصلا، العفو، سواء علم، يعني علم به المكلف أم لم يعلم به المكلف. وبتعبير سيدنا أيده الله أنه وصل هذا الترخيص للمكلف أم لم يصل للمكلف، يعني علم به أم لم يعلم. المهم أن يكون هذا الطلب قد صدر ولا يوجد معه ترخيص ولو واقعا، يعني ولو لم يعلم به المكلف، بحيث لو كان هناك طلب ولكن كان هناك ترخيص موجود في نفس جبرائيل الشريفة وبعد لم يصل إلى هذا المكلف، فإن هذا الطلب لا يدل على الوجوب، لأنه مشروط بشرط آخر، وهو أن لا يكون في واقع الأمر ترخيص صادر من المولى. فقال بناء على هذا، هل سيكون هذا الاحتمال الثاني صحيحا أم أنه باطل مثل سابقه؟ قال هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لأنه سوف لا يمكننا أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات الوجوب في كل مورد نشك فيه بوجود ترخيص أو احتمال للترخيص، ولو كان منفصلا ولو كان واقعا وفي علم الله عز وجل. ونحن دائما كلما ورد طلب من المولى عز وجل نحتمل وجدانا أن هناك ترخيصا في الواقع من المحتمل، فلا يبقى عندنا قطع بأن هذا الطلب دال على الوجوب، لأن حكم العقل بالوجوب يا إرشاد فرع وجود موضوعه، موضوعه مؤلف من شيئين، من الطلب وهو محرز بالوجدان، وأما الجزء الآخر وهو عدم وجود ترخيص ولو واقعي، هذا لسنا متأكدين من عدم وجود ترخيص.
لماذا لا يحرز نعم. بالأمارات والأصول وما شابه ذلك، يعني بالأصول العملية ما يمكن يحرزه، إنه ما يمكن يجيب
يمكن
تسحب عدم مثلا صدور
لا إشكال. صحح البعض أحسنت، إذا كان هذا من عقلك الفعال فهذا لا بأس، لأن بعضهم قال بإمكان الشيخ النائيني قدس الله نفسه أن يقول وإن لم أكن قد أحرزت وجدانا عدم وجود هذا الترخيص، يعني لم أكن قد أحرزت عدم وجود ترخيص واقعي بصورة وجدانية، فيمكنني أن أصل إلى عدم هذا الترخيص الذي هو ثابت في الواقع بطريقة تعبدية، نعم، بأن أقول يوجد هناك أصالات عقلائية يتمسك بها في ظرف الشك، كمثل مثلا أصالة عدم وجود القيد، أصالة عدم وجود قيد زائد في المقام، فإذا نعم لا أصالة، أقول أصالة يعني عقلائية، أتمسك بأصالة يعني عقلائية، فحينئذ يمكن للشيخ النائيني أن يقول لئن كان هذا يلزمني بأنه تكوينا لا يمكنني أن أجزم بعدم وجود هذا القيد، لا يمكن، فيمكن حينئذ أن أتمسك بطريق تعبدي. فإذا هذا الاحتمال الثاني أيضا لازمه هذا المحذور. وهناك احتمال ثالث في ما هو المراد من عدم وجود يعني ترخيص بالترك، قد يكون يعني عدم العلم أو عدم إحراز هذا الترخيص، يعني حتى ولو كان هناك ترخيص في علم الله، حتى ولو كان هناك ترخيص واقعا وفي نفس جبرائيل الشريف عليه الصلاة والسلام أنا لا يهمني، يهمني أنه ما دمت أني لم أصل إلى هذا الترخيص هذا يكفيني، عدم العلم بهذا الترخيص كاف، عدم إحراز يكفي، عدم الإحراز ولا يجب أن نحرز عدم القيد. نعم، فهناك فرق يا شيخنا بين أن أحرز عدم وجود هذا الترخيص، عدم وجود هذا الترخيص، وبين أن أقول إنني لا أحرز وجود. نعم، ففرق، أحسن، ففرق إذن بينهما. قل هنا هل هذا الاحتمال أيضا في محله؟ يقول يا مولانا ومقتدانا، نحن نتكلم عن الأحكام الواقعية. أي أحكام واقعية؟ هي تلك الأحكام المستفادة من الخطابات الشرعية الواردة من لتحديد مراجعة المولى عز وجل. يعني بغض النظر عن كون الإنسان قد علم بها أم لم يعلم، جاهل أم لم يجهل، وصلت له أم لم تصل، نتكلم عن الأحكام الواقعية. نحن الآن في مرحلة التكلم عن الأحكام الواقعية التي هي مشتركة بين العالمين والجاهلين، ولسنا في مقام التحدث عن مرحلة المنجزية حتى نشرطها بالعلم وعدم العلم. فلذا قال هذه الاحتمالات الثلاثة المتصورة في كلام النائم كل احتمال منها مواجه لمشكلة، فيتبين أن الرأي القول الذي فسر به النائم الوجوب لا يستقيم عند المناقشة. نقرأ هذا الإشكال الثالث على كلام النائم. وثالثا، إنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وكلامه مجمل فنحتاج إلى تفسير لكلامه قدس سره. نحن فقط دورنا أن نفسر كلام هؤلاء العظام، فجئنا إلى مقام التفسير. بارك الله. وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، هذا احتمال، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو كان بصورة منفصلة، يعني بدليل منفصل عن الأمر، علمنا به أم لم نعلم، يعني متصل أو منفصل، هذا احتمال ثاني، أو على عدم إحراز الترخيص، يعني على عدم العلم بالترخيص وعدم يقين المكلف بهذا الترخيص، ما عنده يقين قال هذا كاف، والكل لا يمكن الالتزام به. أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص كما هو الاحتمال الأول، يعني لم يتصل به ترخيص، تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وحكم العقل حينئذ بالوجوب، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل لو جاء منافيا لحكم العقل باللزوم، فيمتنع أن يرخص المولى بكلام منفصل لأنه معارض حينئذ للحكم العقلي. قال وهذا اللازم الذي يلزم من كلام الشيخ أنا باطل، إذ بإمكان المولى وجدانا أن يرخص بطريقة منفصلة، فلازم كلام الشيخ النائيني عدم إمكان ترخيص المولى بصورة منفصلة. وأما الثاني فلأنه عدم وجود الترخيص واقعا، فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب في كل مورد نشك فيه في الترخيص المنفصل ونحتمل وروده، لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وحكم العقل معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا، أي ترخيص يجيء يضر ولو كان ترخيصا منفصلا. ونعم لأنه على عدم وعلى عدم وروده واقعا، فما دمنا نحتمل وروده واقعا فحينئذ لسنا مطمئنين من موضوع حكم العقل. فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب للشك في موضوع حكم العقل. وأما الاحتمال الثالث يعني أن يكون معلقا على عدم الإحراز فهو خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم وليس كلامنا في المنجزية. نعم المنجزية تتوقف على العلم لكن كلامنا ليس في المنجزية. قبل أن أدخل فيما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه الشريفة من القول الثالث، يوجد عندنا أقوال، القول الأول والقول الثاني. القول الأول ما عليه المشهور، القول الثاني ما عليه الشيخ النائين وتبعه السيد الخوئي قدس الله نفسيهما، والثالث للمحقق العراقي. قبل أن أدخل أقول أيضا مما يرد على مسلك النائين قدس الله نفسه ما ذكروه من أنه يمكن افتراض الترخيص في كل مورد يرد فيه الطلب. كيف؟ أن نقول إن أدلة الأصول العملية كرفع عن أمتي ما لا يعلمون فإنها أدلة مثبتة للترخيص. إذا كان يكتفي الشيخ النائيني بالترخيص الظاهري، أو أن نقول إن أدلة استصحاب عدم ثبوت الأحكام الثابتة في صدر الشريعة مثلا هذا ترخيص. فصحيح لدينا طلب الآن قال اغتسل يوم الجمعة، لكن عندنا إيش؟ عندنا استصحاب عدم وجوبه الذي كان ثابتا ولو في صدر الشريعة قبل أو في بدايات التشريع حينما كان النبي مثلا صلى الله عليه وآله في أول أيامه في مكة وكان يركز فقط على أصول العقائد ولم تكن تفريعات المسائل الدينية بعد قد بينها النبي. ففي ذلك الوقت لم يكن الوجوب ثابتا، فقال في كل مورد يكون لدينا هناك طلب هذا الطلب يمكن أن يكون مقرونا بالترخيص، إما بالترخيص المستفاد من الأصول العملية من أدلة الأصول العملية رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذا كان يكتفي بالترخيص الظاهري. يعني إيش بالترخيص الظاهري؟ إذا كان يقول كل ما فيه شمة ترخيص فإنه يكفي لعدم استفادة الوجوب، نقول التمسك بأدلة البراءة يفيدنا ترخيص، التمسك بأدلة الاستصحاب النافي للتكليف وللوجوب ينفعنا في إثبات هذا الترخيص. فإذا كل طلب سيكون مقرونا بالترخيص وعليه فلا يمكنك يا شيخ أيدك الله أن تلتزم بالوجوب إلا في مواضع خاصة دل الدليل الخاص على أنها طلب إلزامي. نعم هذا هذا لازم بعيد صحيح، ولكن نعم إذا قال الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه مقصودي من عدم الترخيص يعني عدم الترخيص في هذا الأمر بعنوانه حيث قال يعني ما قلناه البارحة أنه اغتسل يوم الجمعة ولا بأس عليك بترك الاغتسال في يوم الجمعة، قال إذا كان مقصوده هو هذا فقد هرب من الإشكال. أما إذا لم يكن مقصوده هذا بل كان يقول يكتب عدم ورود الترخيص ولو بصورة مطلقة كيفما كان فالإشكال يلزمه بالطريقة التي بينت. وهناك أيضا إشكال آخر يرد على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه،
إذا كان صحيحا وانسى
لو كان حيا لقتلنا، لو كان حيا لقتلنا. لكن المشكلة أين؟ أنه يقولون بعد أن تذبح الذبيحة يكثر جلادوها أو سلاخوها، ما أدري ماذا يقال، يعني من يمسك السكين ويقطع. نعم، فالشيخ النائين رضوان الله تعالى عليه في جوار الله ربما يضحك علينا من هذه الإشكالات. ماذا الإشكال الآخر؟ أنه يقول لو كان لدينا عدة أوامر، مثلا اغتسل الجمعة، اغتسل الجنابة، اغتسل الجنابة والجمعة والعيدين، وعلمنا بانثلام وحدة السياق، ها، علمنا بانثلام وحدة السياق، كأن نقول مثلا بأن الغسل في العيدين علمنا أنه ليس واجبا، وعلمنا كذلك الأمر بأن الغسل مثلا للجماعة مثلا ليس واجبا، إذا أراد أن يصلي الإنسان مثلا جماعة ليس واجبا. فهنا الفقهاء أيدهم الله تعالى يقول لا يبقى عندنا ظهور في كون الأمر دالا على الوجود إذا اختل وحدة السياق، يعني إذا كانت مجموعة أوامر في سياق واحد، إذا كان بعضها دالا على الاستحباب فلا بد أن يكون البعض الآخر أيضا دالا على الاستحباب. أما لا يدل على الوجوب، بينما بناء على كلام الشيخ النائيني فإننا لم نتصرف في مدلول لفظي، لأن حكم العقل بالوجوب عبارة عن شيئين: ما يدل على الطلب وهو موجود، اغتسل مثلا للجنابة، والأمر الآخر عدم ورود الترخيص، ولا يوجد هنا إيش ترخيص. فينبغي أن يفكك في السياق الواحد، أن يقول الجملة الأولى تبقى دالة على الوجوب حتى ولو كانت الجملة الأخرى بتمامها دالة على الاستحباب. نعم، لا أقول نعم اللي يلتزم، لكن لازم مبناه هو أن لا يلتزم. نعم، لازم مبناه هو أن لا يلتزم بوحدة السياق. يعني لو انثلم وحدة السياق يقول إذن لابد أن يصل إلى نتيجة أن بعضها واجب والبعض الآخر مستحب، بينما هذه طريقة مخالفة لما عليه الارتكاز العرفي، من أنه إذا انثلم في الجميع، وإذا ثبت وحدة السياق ثبت في الجميع. هذا واحد. وعندنا أيضا إشكال آخر على مبنى الشيخ النائيني. نعم، عمليا إذن هو خلاف الأكثر. لا إشكال، خلاف ما عليه أكثر الفقهاء. بالنهاية هناك إشكال، يعني نريد أن نشكل على الشيخ النائيني كيفما كان. وهناك أيضا إشكال آخر يرد، أنه لو كان عندنا وجوب فنسخ الوجوب، جاء جبرائيل وقال يا جماعة هذا الأمر الذي كان واجبا الآن ليس واجبا، فهنا بعد أن ينسخ الوجوب هل يبقى ما يدل على الاستحباب أم على الجواز بعد نسخ هذا الوجوب؟ يعني إذا نسخ الوجوب يبقى الدليل دالا على الجواز، يبقى الدليل دالا على الاستحباب؟ المشهور يقول لا يبقى الدليل دالا على الاستحباب. أما بناء على مبنى الشيخ النائيني فالنسخ ماذا فعل؟ النسخ جاء ورفع حكم العقل بالوجوب، لأن الوجوب حكم عقلي. النسخ يعني رفع الوجوب. النسخ إذا جاء جبرائيل رفع الوجوب، والوجوب إيش هو؟ أمر عقلي. وأما المدلول اللفظي فهو الطلب، فإنه لا زال قائما، ومتى ما كان عندنا دليل دال على الطلب كان مستفادا منه الاستحباب. فإذا المشهور يقول لو جاءنا ناسخ ونسخ الوجوب، فباعتبار أن الوجوب حكم عقلي لا ارتباط له باللفظ، ما كان اللفظ دالا عليه يبقى دالا عليه. اللفظ على ماذا يدل؟ هيئة الأمر على ماذا تدل؟ تدل على الطلب، على النسبة الطلبية. فإذا تبقى النسبة الطلبية موجودة لأنها مدلول لفظي، النسخ لم يتصرف في المدلول اللفظي، النسخ إنما تصرف في الوجوب، والوجوب حكم عقلي. يعني فإذا جاء النسخ ينسخ هذا الحكم العقلي، وأما بالنسبة لما دلت عليه الألفاظ فإن دلالتها تبقى باقية. وإذا كانت دلالتها باقية يعني دالة على نسبة طلبية، فمن الطلب يستفاد الاستحباب. إذن بناء على رأي الشيخ النائيني قدس الله نفسه، فإنه سوف يستفاد الاستحباب أو أصل الجواز على أقل تقدير، بينما مشهور الفقهاء يقولون إذا نسخ الوجوب فإنه ليس عندنا ما يدل على الاستحباب أو على الجواز. هذه جملة إشكالات ترد على مسلك المحقق النائيني قدس الله نفسه الشريفة، وبها يتبين أن هذا القول الثاني ليس صحيحا لورود إشكالات متعددة عليه 5 أو 6، ذكر المصنف 3 وغيره ذكر 3 أو 4. وغدا إن شاء الله يأتي الكلام في مسلك الشيخ المحقق العراقي، وهو مسلك دقيق جدا، فألتمس أو أدعو إخوتي أيدهم الله تعالى لمراجعة مبنى المحقق العراقي بشكل دقيق وبتمعن، لأني ربما أطلب من بعض الإخوة أن يقرر لي مطلب المحقق العراقي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.